لأن كثير من الناس الآن إذا ضاق حاله ذهب إلى سوق المخدرات. لأنه بسرعة ينطلق إلى سيارة آخر موديل وإلى بيت يبنيه وإلى زواجه وإلى غير ذلك. لا، فلنكن مع الله في سرنا وجهارنا في ليلنا ونهارنا في جميع شأننا. فما كان من حق من كسب طيب ومن رزق طيب فحياه الله وبياه ويفرح به، وما كان من الحرام فلا أوصله الله إلينا.
تسجيلات دار الحديث السلفية بالغيظة تقدم لكم هذه المادة.
فمن الآن أخي لتكن نظرتك للمال أنه سبيل من أسباب سعادة المرء إذا كان فيه على مراد الله ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم. خذه من الحلال وأنفقه بالحلال وكن معه على أوجه الحلال. إذا ادخرت منه شيئا وكان قد بلغ النصاب فأدي زكاته إذا حال عليه الحول فيما كان هذا شأنه.
وهي بعنوان فتح للجلال ببعض حقوق المال،
وهي عبارة عن خطبة جمعة في مركز الصحابة لشيخنا أبي محمد عبد الحميد الحجوري. والآن نترككم مع المادة المذكورة.
الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، في هذا الوقت بين مغرب وعشاء من يوم الجمعة 13 من جمادى الآخرة لعام 41 و400 ألف، ولأول مرة في مسجد كزة بالعبري نقوم محاضرة بين يدي إخواننا الحاضرين. وأسأل الله عز وجل أن يجعل في هذه المحاضرة الخير والبركة. أيها الأخوة، الاهتمام بالقلب من المهمات، لأن القلب يصدع ويقسو ويغفل، وهو بحاجة إلى أن يذكر بتقوى الله عز وجل وطاعته وبما يقرب من الله سبحانه وتعالى. وما شرع الله عز وجل مثل هذه المجالس إلا لهذا المقصد، تبقى قلوب المؤمنين حية، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. فإذا كان الإنسان يقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ويطمئن قلبه وينشرح صدره ويجلو الصدع عن فؤاده، فكيف إذا كان يسمع الموعظة من غيره ويجد فيها من الآيات والأحاديث ما يجعل الله عز وجل فيه بركة عظيمة؟ وكم قام النبي صلى الله عليه وسلم بين أصحابه فيذكرهم ويعظهم، وربما تسمع لبعضهم خنين من شدة البكاء ولأثر الموعظة في قلبه. وكم من إنسان هداه الله عز وجل بموعظة غافل تذكر وجاهل تعلم ومعرض أقبل، فالأمر إلى الله. ما يدري الإنسان ما السبيل الذي يجعله الله عز وجل لهدايته. جبير بن مطعم رضي الله عنه كان سبب هدايته آية سمعها من النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي بهم المغرب: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون؟ قال: كاد قلبي أن يطير. فدخل في الإسلام بعد ذلك. وضماد الأزدي رضي الله عنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم راقيا، لم يكن يعلم أن محمدا صلى الله عليه وسلم رسول من الله عز وجل، فقال: يا محمد، زعموا أنك فيك كذا وكذا وأنا أرقي من هذه الريح. فتلا عليه النبي صلى الله عليه وسلم شيئا من خطبة الحاجة: إن الحمد لله نحمده ونستعينه، من يهده الله فلا مضل له، أشهد أن لا إله إلا الله. قال: كاد قلبي، قال: والله إن هذا يعني قد وصلنا إلى ناعوس البحر، أو كما قال، وأسلم ودخل في الإسلام. ويذكرون في ترجمة فضيل بن عياض أنه كان سارقا وكان قاطع طريق معرض، وفي ليلة من الليالي سمع بعضهم يقرأ قول الله عز وجل: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق، فقال بلى، فاتجه إلى مكة وصلح حاله، فسار بعد ذلك من أئمة الدين ومن علماء المسلمين، يضرب به المثل في الزهد والورع والخوف من الله عز وجل، وكذلك كثرة العلم والعبادة والطواف إلى غير ذلك، فالأمر إلى الله عز وجل. فمثل هذه المجالس ينبغي أن يهتم بها الناس، سواء كان طلاب العلم أو كان غير طلاب العلم، فطلاب العلم ربما يسمعون العلم صباح مساء، ومع ذلك يحتاجون إلى أمر آخر تجلو به النفوس ويكون كالتراويح لهم، مروح عنهم، لأن الدرس بعد الدرس بعد الدرس ربما يصاب الإنسان بالسآمة، لكن حين يسمع الترغيب، حين يسمع الترهيب، ربما يكون ذلك له أثر بليغ، ثم أيضا في شحذ همته أن يكون مبلغا وأن يكون واعظا، وربما تعلم طرق الإلقاء إلى غير ذلك، وهكذا العام يحضر مثل هذه المجالس يستفيد، يستفيد يا أخي، بدل أن يجلس عند امرأته بين مغرب وعشاء، أو يجلس عند جاره ربما يأكل الفصفص ويلعبون الدمنة والشطرنج وقيل وقال، يحضر هذه المجالس يا أخي، يسمع قال الله وقال رسوله صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر هذه المجالس بأحسن الذكر، فقال: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله، هذا بيت الله، هذا ما هو بيت فلان ولا علان، هذا بيت الله، مسجد الله، بيت الله. فالذي يأتيه في ضيافة الله عز وجل، من غدا إلى المسجد أو راح عد الله له نزلا في الجنة كلما غدا أو راح، والنزل الضيافة. فهكذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وذكرهم الله في من عنده وحفتهم الملائكة، حفتهم الملائكة. وجاء في الحديث الآخر: إن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يطلب. ومثل هذه المجالس يباهي الله بهم الملائكة، يباهي بهم الملائكة، إن لله ملائكة سيارة فضلاء يتتبعون حلق الذكر، فإذا وجدوا حلقة تنادوا هلموا إلى بغيتكم، ينادي بعضهم بعضا، لأن الله سخرهم لحضور هذه المجالس، فيحصل فيها البركة ويحصل فيها الخير. ومن جالس جالس، أيهما أحسن، أن نجالس الملائكة الذين سخروا لطاعة الله وعبادته، أم يكون الإنسان مجالس للشيطان؟ بلى وربي لا سواء ولا مقارنة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا خرج الرجل لطاعة الله عز وجل تبعه الملك برايته، وإذا خرج لمعصية الله عز وجل تبعه الشيطان برايته. وإن كنت لا ترى، لكن نحن نؤمن بأخبار النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا خرجت إلى مثل هذا الخير كنت ماذا سائرا في طريق تسلكه الملائكة، وهو طريق عباد الله الموحدين المخلصين المنيبين، فإذا خرجت لمعصية الله كنت في طريق تسلكه الشياطين وتؤز إليه الشياطين. ألم ترى أن أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا فلا تعجل عليهم إنما نعد لهم عدا. نعم عباد الله، وتتم لخطبة الجمعة في هذا اليوم، حيث تكلمنا على مسألة المال وما فيه من النعيم للرفعة إلى الدرجات العلى والنعيم المقيم، كذلك هو من أسباب الخزي والهوان في الدنيا والآخرة. وأغلب الناس، أغلب الناس الذين تمردوا على دين الله وعلى شرعه وعلى رسل الله وعلى الدعاء إلى الله عز وجل عندهم كبر بسبب ما أوتوا من الأموال، وقالوا نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن بمعذبين. سبب إعراضهم عن الدخول في الإسلام أنهم أكثر أموال وأكثر أولاد فما نحن بمعذبين. وكانوا ينظرون إلى النبي صلى الله عليه وسلم إنما تبعه ضعاف الناس، اطرد عنا هؤلاء لا يجترئون علينا، أناس فقراء عبيد وإماء. قال وكان في القوم صهيب وبلال وعمار وفلان وفلان من الفقراء ومن العبيد، وبعضهم قد عتق، اعتقه أبو بكر رضي الله عنه. الشاهد أنهم ضعفاء في أمالهم، ومع ذلك نظر إليهم الكفار فقال اطرد عنا هؤلاء لا يجترئون علينا. السبب أنهم رأوا أنفسهم أصحاب الحق بسبب ما عندهم من المال الذي فتنهم الله عز وجل به. قال الله عز وجل أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا، اطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا؟ اسلم يا فلان، قال ما سأسلم. لماذا؟ قال قد آتاني الله عز وجل مالا في الدنيا، إذن إذا رجعت إليه سيعطيني مال وولد وأقضيك. فأنزل الله عز وجل الآية، وكم هي الآيات التي أخبرنا الله بها، وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى إلا من آمن وعمل صالحا فأولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا وهم في الغرفات آمنون. فالآمن يتعلق بالمؤمن الذي عمل الصالحات سواء كان من أصحاب الأموال أو كان من الفقراء والمساكين. إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أموالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. ومع ذلك نعم المال الصالح للرجل الصالح. فينبغي للمسلم أن يكون في هذا الباب على الشرع، على الشرع. يقول الله عز وجل ما فرطنا في الكتاب من شيء، على تفسير من فسر الكتاب بالقرآن. ويقول الله عز وجل اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فالله عز وجل قد أتم لنا الدين، ومن ذلك ما يتعلق بمسألة المال إنفاقا وكسبا وهبة ومنعا وما يتعلق بباب اللقطات إلى غير ذلك. وإذا نظرت إلى كتب البيوع من الكتب المصنفة تجد فيها أمر عظيم فيما يتعلق بالأموال، ما يتعلق بكنزها، ما يتعلق بالأموال التي هي من دفن الجاهلية، ما يتعلق بالأموال التي توجد في طرق الناس، ما يتعلق بالأموال التي تستخرج يعني كمعادن ونحو ذلك، ما يتعلق بالأموال سواء النقدين الذهب والفضة أو ما تفرع منهما، أحكام كثيرة يذكرها أهل العلم لحاجة الناس إلى هذه الأحكام، لأن كثير من الناس ربما وقعوا في الحرام وهم لا يعلمون وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. لذلك ينبغي للمسلم أن يكون في هذا الباب كما أراد الله عز وجل. عباد الله، لو تأملنا الجانب الحسن في الأموال لرأينا الشيء العجيب، سواء في كلام الله أو في كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم أو في قصص الصحابة والتابعين لهم بإحسان ومن سلك سبيلهم إلى يوم الدين، تجد العجب العجاب. كم من إنسان بذل الأموال الكثيرة من الذهب والفضة وما في بابها لله سبحانه وتعالى. وفي المقابل إذا تأملت إلى باب المانعين لهذا الباب تجد العجب العجاب، كم من أناس أركسوا دنيا وأخرى بسبب المال هذا الذي أعطاهم الله عز وجل إياه، بينما كان الواجب أن يكون الإنسان كما أراد الله سبحانه وتعالى. قال الله عز وجل مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى كمثل جنة بربوة أصابها وابل فأتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطل والله بما تعملون بصير. وقبل ذلك الذين ينفقون أموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون بالله واليوم الآخر فمثلهم كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون مما كسبوا على شيء والله لا يهدي القوم الكافرين، إلى غير ذلك من الآيات. ويقول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذه إلا أن تغمضوا فيه. واعلموا أن الله غني حميد. الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء، والله يعدكم مغفرة منه وفضلا، والله واسع عليم. شيء عظيم، شيء عظيم في سلوك المسلك الشرعي في المال، إنفاقه في أوجه الخير من أسباب الرفعة. ووعد الله للمنفق بالمضاعفة، وعد الله للمنفق بالمضاعفة، لكن إياك أن يكون قصدك من الإنفاق المضاعفة. لابد أن تنفق لله عز وجل، تخرج الدينار، تخرج الدرهم محتسبا للأجر من الله عز وجل، وعند ذلك ابشر بالمضاعفة، إما في الدنيا بسعة الأرزاق والتوسعة فيها، وإما بالآخرة بالدرجات والحسنات. لكن البعض ربما يخرج المئة ريال وهو اشتري 200 ريال، هذا ما أنفق لله، هذا أنفق 100 من أجل يحصل على 200. لكن إذا أنفق لله عز وجل، ما الذي دعاك إلى إخراج هذا المال؟ هو طاعة الله عز وجل والأمل فيما عند الله عز وجل من الأجر والثواب. فهذا قد يرى البركة العظيمة في هذا المال. وتأملوا إلى عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه، قدم المدينة وهو فقير، قدم المدينة وهو فقير، وآخى النبي صلى الله عليه وسلم بينه وبين ابن الربيع، فقال له ابن الربيع: لي زوجتان، اختر أيهما شئت حتى أطلقها لك، وهذا مالي أشاطر. قال: بارك الله لك في مالك وبارك الله لك في أهلك، أريني السوق. فذهب إلى السوق فجعل يشتري ويبيع حتى فتح الله عليه وتزوج، وجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: بارك الله لك، بارك الله لك، وأولم ولو بشاه إلى غير ذلك. فالشاهد أن هذا الرجل صار من أغنياء الناس بعد أن كان فقيرا، وكان بذالا في أوجه الخير. وكذلك طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه يذكر في هذا الباب بأوسع الذكر، وهكذا عثمان بن عفان رضي الله عنه الذي جهز الجيوش، وهكذا اشترى بئر رومة وساعد المسلمين في أحلك الظروف وفتح الله عز وجل عليه. وأما أبو بكر فله القصب المعلى في هذا الباب، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أمن الناس علي في ماله وصحبته أبو بكر، أمن الناس علي في ماله وصحبته أبو بكر. وكان له مال كثير، حتى أن أباه جعل يتذمر من هذا المال الذي أنفقه. هو في يوم من الأيام قال: أذهب أبو بكر المال ونحو ذلك، فوضع، فقامت أسماء وجعلته يتحسس بيده، فتحسس الكوة فظن أن ما حسته يده مال، فارتاح من ذلك، لأن أبا بكر رضي الله عنه أنفق أمواله مرات، أنفق أمواله مرات في طاعة الله عز وجل. وأما النبي صلى الله عليه وسلم حدث ولا حرج، ماذا نقول فيه إلا ما قال جابر رضي الله عنه: ما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا فقال لا. إطلاق، ما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا فقال لا. سئل الرداء الذي الإزار الذي لبسه محتاجا إليه، امرأة خيطت له إزارا فلبسه بمجرد وصوله إليه محتاجا إليه، فقال له رجل: يا رسول الله اعطني هذا الإزار، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن شاء الله. ثم دخل وحل إزاره وأعطاه. قالوا له: كيف تسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم إزاره وقد علمت أنه لا يرد سائلا؟ وكان صلى الله عليه وسلم ينفق نفقة من لا يخشى الفقر، من لا يخشى الفقر. كم من أناس دخلوا في الإسلام بسبب كرم النبي صلى الله عليه وسلم، بسبب كرم النبي صلى الله عليه وسلم. كان أحدهم يأتي النبي صلى الله عليه وسلم لا يريد إلا الدنيا، فيعطيه النبي صلى الله عليه وسلم فما يمسي إلا والإسلام أحب إليه من أهله وولده. وربما أعطى الغنم بين الجبلين، أعطى الغنم بين الجبلين، أعطى صفوان بن أمية قبل أن يسلم 100 من الإبل، ثم 100 من الإبل، ثم 100 من الإبل، حتى دخل أمية صفوان في الإسلام، وصار الإسلام أحب إليه بعد ذلك من هذه الأموال التي أعطيها. وهكذا أعطى عيينة بن حصن 100 من الإبل، وأعطى الأقرع بن حابس 100 من الإبل، وأعطى مرداس الأسلمي 50، ثم إن مرداس أتى بقصيدة فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم 100 من الإبل، إلى غير ذلك، إلى غير ذلك. وكان إذا جاءه المال ربما وضعه في المسجد، كان صلى الله عليه وسلم يأتيه المال الكثير من غنائم المسلمين فيضعها في المسجد، يضعها في المسجد حتى يفرقها بين الناس. ومرة من المرات كان بلال رضي الله عنه قد استدان من بعض اليهود أو من بعض المنافقين بعض الملابس للمهاجرين، وهذه عادة أهل الدنيا، أهل الدنيا إذا رآك من أصحاب المال أنت الشيخ وأنت الكبير وأنت المقدم، وإذا رآك فقير ها يا لئيم ها يا كذا تريد حقي. فالشاهد أن بلال رضي الله عنه أوكل إليه النبي صلى الله عليه وسلم شراء ملابس من جاء مهاجرا، كان الوضع ليس كالآن. الآن تجد أحدنا معه 10 ثواب أو أكثر أو أقل، أما في ذلك الوقت ربما أحدهم يهاجر ما له إلا الثوب الذي يواري سوءته، لو أراد أن يغتسل ما يجد غيره. فكان يصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فوكل بلال بشراء حاجتهم. فقال ذلك الرجل التاجر من المنافقين أو من اليهود، قال يا بلال أنا عندي ما تحتاج إليه خذ، ومتى جاء الأجل أعطيتني إياه. فكان رضي الله عنه يأخذ بعض الملابس لبعض المحتاجين من المسلمين، ثم لما دنا الأجل لقي بلال فقال إيه يا حبشي، قال يا لباه، قال كأني بك بعد 3 تصير عبدا كما كنت. فجاءه من الغم والهم الله به عليم، فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره الخبر، فقال له فترخص من النبي صلى الله عليه وسلم في الخروج إلى بعض أعراب المسلمين لعل الله عز وجل أن يرزقه قضاء ذلك الدين. فخرج قبل الفجر، فخرج قبل الفجر بحذائه و بلباسه وبكذلك عصاه، وإذا به يجد 4 نوق باركة على باب رسول الله صلى الله عليه وسلم محملة بهدايا أرسلت للنبي صلى الله عليه وسلم من بعض الملوك، كأنه من ملك في الشام وكذلك من المقوقس أو من غيرهم. المهم قال له النبي صلى الله عليه وسلم يا بلال تصرف بها واقض دينك، فأخذها بلال فقضى الله عز وجل الدين. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم بقي في المسجد الليلة الأولى والليلة الثانية والليلة الثالثة، يا بلال انفق المال آليت ألا أدخل حتى ينفق. فعند ذلك وزع رضي الله عنه المال. الشاهد أن المال في جانب الصالحين يعني شيء من الأسباب، شيء من الأسباب، يعلمون أن الرزاق هو الله وأن المعطي هو الله، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت. إذن من أوجه الرزق البذل. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم خرج ليلة مع أبي ذر فقال له يا أبا ذر قبل غروب الشمس أترى جبل أحد؟ قال أبو ذر فنظرت إلى الشمس، نظرت إلى الشمس، يعني ظن أن النبي صلى الله عليه وسلم سيقول له اذهب إلى هناك وارجع ينظر كم بقي من الوقت. قال يا بلال لو كان لي مثل أحد ذهبا ما أتت عليه 3 وعندي منه دينار، 3 مثل أحد 16 كيلومتر امتداده، وهو من أكبر الجبال في تلك المنطقة، ومع ذلك يقول لو كان لي مثله ذهب ما أتت علي 3 وعندي منه دينار إلا دينار أرصده لدين علي. يا أبا ذر إن المكثرين هم الأقلون يوم القيامة إلا من قال هكذا وهكذا وهكذا، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد كان السلف أصحاب ورع في هذا المال. الآن تجد أحدهم يدخل في التجارات وهو ما شاء الله على استقامة، يحب الله يحب رسوله يسأل أهل العلم هذا حلال هذا حرام، لكن إذا دخل في التجارات ولمع له المال نسي ذلك الأمر كأن لم يكن، دخل في الربا، دخل في الطمع، دخل في الغصب، دخل في كثير من المبايعات المخالفة لكتاب الله وكتاب سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، لا لشيء إلا من أجل أن يكثر المال. وهذا مصداق حديث النبي صلى الله عليه وسلم يأتي على الناس زمان لا يبالي أحدكم من أين أخذ المال من حلال أم من حرام. أين أنت يا أخي؟ أين أنت؟ كم ستعمر؟ عساك تحصل كذا كذا مليون، أنت ستموت بعد سنة بعد سنتين بعد عشر بعد عشرين بعد مئة، أنت ميت ميت، فكيف تأخذ الربا؟ وكيف تدخل في الغش؟ كيف تدخل في الحرام؟ كيف تدخل في النجش؟ كيف تدخل في البيوع المحرمة؟ يجب عليك أن تتنزه وأن تنظر في شأنك. اليوم عمل ولا حساب، وغدا حساب ولا عمل، مصيبة. حين يأتي الإنسان يوم القيامة وهو محمل للأوزار الكثيرة. تعلمون ما في حديث سبر بن جندب رضي الله عنه في شأن آكل الربا؟ قال: ورأيت رجلا يسبح في نهر من دم، فكلما أراد أن يخرج رماه رجل بحجرة فألقمه إياها، فقلت: من هذا يا جبريل؟ قال: هذا الرجل يأكل الربا، هذا الرجل يأكل الربا. قال الله عز وجل: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. ممسوس، مجنون، يوم القيامة يأكل كالمجنون. ذلك بأنهم قالوا: إنما البيع مثل الربا، وأحل الله البيع وحرم الربا. أيضا هدد الله عز وجل المرابين: فأذنوا بحرب من الله ورسوله. حرب من الله، من يستطيع أن يواجه حرب الله عز وجل؟ لذلك تجد المرابين تلحقهم كثير من الأضرار الدينية وكثير من الأضرار الدنيوية، ويصير أحدهم كالكلب الذي يلهث وراء الدنيا، وكالذي يشرب من ماء البحر ليرفع العطش ولا يزيده الشرب إلا عطشا، ولا يزيده اللهث إلا جشعا، والله المستعان. يقول الله عز وجل: ألم ترى إلى الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين، ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه. أخلد إلى الأرض، أحب الأرض، أحب المال، رغب في المال، ترك الحلال إلى غير ذلك. فمثله كمثل الكلب: إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. فالله الله علينا بالجانب النبوي، علينا بالجانب السلفي، علينا بجانب الإيمان في باب الأموال. ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. قبل أن يقع الندم: وأنفقوا مما رزقناكم، قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول: ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها، والله خبير بما تعملون. ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. من يوق الشح فهو المفلح في الدنيا وهو المفلح في الآخرة. وكم من إنسان حرم الخير العظيم في الدنيا والآخرة بسبب الطمع والجشع ومنع ما أمر الله عز وجل بإعطائه، سواء كان في باب الزراعات وآتوا حقه يوم حصاده، أو كان في أبواب الزكوات. ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي زكاته إلا بطح لها، إلا كان يوم القيامة كوي بها وجهه وجنبه وظهره، إلى غير ذلك من الأحاديث التي قد تقدم ذكر بعضها في الخطبة، وهذه إشارة إلى غيرها. ونقف مع مثلين ذكرهما الله عز وجل، وأحدهما ذكره الله عز وجل في كتابه، والآخر ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في سنته. أما المثل الذي ذكره الله في كتابه فهو في قصة قارون: إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم، وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة إذ قال له قومه: لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين، وابتغ فيما أتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا، وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تنس نصيبك من الدنيا، وابتغ فيما أتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا، وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغ الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين. سبحان الله، موعظة بليغة حصلت لهذا المجرم من أهل الإيمان، ولكنه ما ازداد إلا عتوا ونفورا، صار كافرا، صار معرضا عن الله عز وجل بسبب ماله. قال: إنما أوتيته على علم عندي، أولم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون. فخرج على قومه في زينته، فقال الذين أوتوا العلم يريدون الحياة الدنيا، يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. الآيات. فخسف الله بقارون، فهو يتجلجل في الأرض إلى يوم القيامة، ما أغنى عني مالية، هلك عني سلطانية، خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه، ثم في سلسلة درعها 70 ذراعا فاسلكوه. هذا في الآخرة، هذا في الآخرة، وهذا المثل ضربه الله عز وجل في الدنيا. فكيف إذا أخذ الله العبد بسبب بخله ومنعه، بسبب بطره، بسبب أشره إلى غير ذلك؟ ينبغي للمسلم أن يحتاط، أن يحتاط. الأموال ما نفعت قارون، الأموال أركست قارون، مع هو وماله صاروا في الأرض يتجلجلون إلى أن يشاء الله سبحانه وتعالى. نعم يا عباد الله. والمثل الثاني الذي ذكره النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في سنته، ما جاء في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن 3 أراد الله أن يبتليهم: أبرص وأقرع وأعمى. فأرسل إليهم ملكا في صورة رجل، فقال للأقرع: أي شيء أحب إليه؟ قال: شعر حسن، ويذهب عني الذي قد قدر للناس، فأعطي شعرا حسنا. أي المال أحب إليه؟ قال: الإبل أو البقر، هكذا في الرواية لكن هي الإبل، فأعطي ناقة حاملة. ثم قال للأبرص: أي شيء أحب إليه؟ قال: لون حسن، ويذهب عني الذي قد قدر للناس، فمسحه فأعطي لونا حسنا وجلدا حسنا وذهب الذي قدره الناس. ثم قال: أي المال أحب إليه؟ قال: البقر، فأعطي بقرة حاملة أو والدة. ثم أتى على الماذا، على الأعمى، فقال: أي المال أحب إليه؟ قال: أي شيء أحب إليه؟ قال: أن يرد الله عليه بصري، فمسحه فرد الله عليه بصره. ثم قال: أي المال أحب إليه؟ قال: الشاه، فأعطي شاة والدة فحملت هذه وأنتجت هذه، حتى كان لهذا واد من الإبل، ولهذا واد من البقر، ولهذا واد من الغنم. المال هو بيد الله، إذا أراد أن يبارك بارك في القليل، بارك في القليل، فحين دعا لهم في هذا المال بارك الله لهم وأعطاهم ووسع عليهم. لكن تجد أن الناس في هذا الباب يختلفون، منهم من تزيده السعة التي يعطيه الله بخلا وبعدا وإعراضا وكبرا وغطرسة، يعني ما ينتفع، ما ينتفع. كنت في زمن أحتاج إلى رغيف الخبز وإلى شيء من الإدام، والآن أنا في سعة من العيش ينبغي أن أكون على الوجه الذي أراد الله، ما ينتفع. كثير من الناس الآن ما شاء الله يصلي في المسجد، إذا حضرت الصلاة يصلي الفجر، البيت حقه ما فيه تلفزيون ولا فيه دش، والمرأة تحفظ في القرآن، والابن يحفظ، واذهبوا إلى المسجد، وهكذا إذا فتح الله عليه. وإذا به يأخذ شاشة من الحجم الكبير، ويأخذ دش من الذي يأخذ كذا كذا من القنوات، ويدخل وسائل الفساد في بيته. أين أنت يا أخي؟ الله عز وجل حين أعطاك هذا المال ينبغي أن تسخره في طاعة الله عز وجل، سخره في طاعة الله عز وجل. لماذا لا تشتري لهم مصاحف، تشتري لهم كتبا، تأتي لهم بمن يدرسهم، بمن يقوم عليهم، حتى تنتفع أنت وهم في الدنيا والآخرة؟ لكن الواقع أن كثير من الناس ليسوا على هذا الحال، ليسوا على هذا الحال. كم من إنسان يكون على خير فإذا فتح الله عليه صار في شر وضير، والله المستعان. الشاهد أن الله عز وجل أراد أن يبتلي هؤلاء 3، فجاء هذا الرجل في صورته وهيئته، فأتى على الأقرع فقال له: ماذا، رجل غريب وابن سبيل، بعيرا أتبلغ به في سبري. ماذا كان الرد؟ نظر إليه وقال له: الحقوق كثيرة. سبحان الله، ربما يكون له أعداد من الإبل، لا يضر أن ينقص واحد، ربما ينقص هذا وفي بطن النوب كذا وكذا من الإبل، ويبارك الله عز وجل فيه. لكن لا، البخل والشح بما أوجب الله عز وجل هو الذي يؤدي بالإنسان إلى هذا. الشاهد أنه قال الحقوق كثيرة، ما حتى أعطاه شيء ولا استضافه ولا أكرمه، وقام يعتذر بأمر هو ليس فيه، كما هو واقع حال كثير من الناس الآن، يقول الحقوق كثيرة ونصرف وندي ونعمل، وهو كذاب، والله ربما ما يعطي شيئا في سبيل الله عز وجل، لا يعطي شيئا إلا هكذا يتبجح بالإنفاق ونحو ذلك. فالشاهد أنه قال له الحقوق كثيرة، قال كأني أعرفك، كأني أعرفك، ألم تكن فقيرا فأعطاك الله، وأقرع فعافاك الله؟ قال لا، إنما ورثت هذا المال كابر عن كابر. فجمع بين منع الفقير ما له من الحق، وبين التبجح والزور والمتشبع بما لم يعطى كلاب الثوب يزور، وبين الكذب حيث زعم أنه ورث هذا المال كابر عن كابر، فجراه الكذب إلى ما هو أعظم وأعظم. الشاهد أنه عند ذلك قال إن كنت كاذبا فيما قلت صيرك الله إلى ما كنت، فاستجاب الله له ورجع إلى ما هو عليه من الحال، نسأل الله السلامة. هذا خزي الدنيا، فما بالك بخزي الآخرة. ثم جاء الثاني في صورته وهيئته فقال له كما قال الأول، فرد عليه كما رد الأول، فقال إن كنت كاذبا كما قلت صيرك الله إلى ما كنت. نعم يا عباد الله، الشاهد أنه صار فقيرا بعد أن كان غنيا، وعاد إلى البلوى التي كانت فيه بعد أن كان قد عوفي منها، والسبب في ذلك أنه ما رعى حرمة الله ولا راقب الله فيما أعطاه الله عز وجل إياه. فجاء في الثالثة إلى الأعمى فقال له رجل غريب وابن سبيل، انقطعت في الحبال في سفري ولا بلاغ لي إلا بالله ثم بك، أسألك شاة أتبلغ بها في سفري؟ قال خذ ما شئت ودع ما شئت، فوالله لا أمنعك شيء تأخذه لله عز وجل. قال امسك عليك مالك، فإنما ابتليتم فقد رضي الله عنك وسخط على صاحبيك. انظروا إلى هذا المثال الذي قصه رسول الله صلى الله عليه وسلم علينا من أمثلة الأمم السابقة ليكون عظة لنا وعبرة، أن البخل وأن منع حق الله عز وجل سبب لذل الدنيا وذل الآخرة، نسأل الله عز وجل السلام والعافية. في الجانب الثاني جاء رجل من بني إسرائيل إلى رجل آخر فقال له يا فلان أريد منك 1000 دينار، 1000 دينار هذه ربما تساوي الآن كذا وكذا مليون من العملة التي يتعاطاها الناس، ومع ذلك قال له من يكفلك عندي؟ قال كفى بالله كفيلا. قال رضيت بالله، فأعطاه 1000 دينار واتفقوا على يوم بعينه، بينهم مفاوز، أحدهم في منطقة والآخر في جزيرة بينهم البحر. فلما دان الأجل كان ذلك الرجل يخرج كل يوم إلى البحر وينظر هل من قارب، فلم يجد أحدا، ثم أخذ خشبة فنقرها ووضع فيها 1000 دينار، ثم استودعها الله ورماها في البحر فصارت الخشبة في سبيلها، ثم إنه وجد قاربا فركبه إلى وأخذ 1000 دينار ليقضي الدين الذي عليه. فوصلت الخشبة قبل أن يصل الرجل، فبينما الرجل كل يوم يصعد إلى البحر ينظر هل من قارب يأتي بالمال الذي قد سلفه ذلك الرجل، وإذا به يجد خشبة، ففكر في نفسه أن يأخذها حطبا لأهله ونحو ذلك، فأخذها، فلما وصل إلى البيت كسرها فوجد فيها 1000 دينار مع رسالة فأخذها على أنها حقه. ثم جاء ذلك الرجل بعده، فأخبره الخبر على أن الله قد أدى عليه. قال قد قلت لك، يعني ما أراد أن يقول لها أنا الذي أرسلت بال1000، أنا الذي فعلت، إذن لا كذا، لا، قال قد قلت لك أني لم أجد قاربا يعني عامل له معارض، ليس بكذب صريح أنه يقول ما أرسلت بالألف، لكن قال له قد قلت لك أني لم أجد قاربا، وأعطاه الألف الآخر. يعني أمور عظيمة كان عليها الناس الذين يراقبون الله عز وجل، ولذلك أكرمهم الله عز وجل. المال هذا إن لم يكن في طاعة الله عز وجل والله ليس به عبرة وليس له التفات، ليس به عبرة وليس له التفات. وفي الجانب أيضا، في نفس الجانب، ما جاء في الصحيح أن رجلا باع أرضا من رجل، فبينما هو يحرس في الأرض إذ وجد جرة من ذهب، جرة من ذهب، فأخذها وذهب إلى الذي اشترى منه. الآن تتصور لو واحد اشترى دكان أو اشترى أرض وجد فيها شيء من المال، يأخذه على أنه غنيمة مباشرة، لا يمكن أن يحدث به ولا يفكر في التحلل، ما يرى نفسه أذنب ولا يرى نفسه أصاب، لا يبالي. وهذا الرجل أخذ الجرة وذهب بها إلى الذي باع منه فقال له وجدت هذه الجرة في أرضك. كيف لو جاءك واحد الآن يقول وجدت هذا المال في بيتك، في سيارتك، في أرضك، حتى ولو لم يكن لك هاد، جزاك الله خير. أما ذلك قال وجدت هذه الجرة في أرضك، قال بعتك الأرض، الأرض وما فيها، بعتك الأرض وما فيها. قال لا، أنا اشتريت الأرض ولم أشتري ما فيها. فاختلفوا في جرة مليئة بالذهب، يعني هذا الأمر لو لم يخبر النبي صلى الله عليه وسلم لوجدت من ربما يستنكر هذا الأمر، نحن نؤمن به. فاختلفوا في بسبب هذا، فذهبوا إلى رجل ليقضي بينهم، فقال هل لك من ابن؟ قال نعم. قال هل لك من ابنه؟ قال نعم. فزوج أحدهم الآخر وأعطاهم المال لينفق بعضهم على بعض من ذلك المال. الشاهد أن المال إن لم يكن طاعة لله عز وجل وموصل إلى مرضات الله عز وجل فلا كان، فلا كان. إذا كان الإنسان سيحاسب عليه يوم القيامة، ابن سيرين رحمه الله كان يتاجر في الزيت، يتاجر في الزيت، إما الزيتون أو السمسم أو نحو ذلك من الزيوت التي يتعاطاها الناس. الشاهد أنه رحمه الله دخلت فأرة في الزيت، دخلت فأرة في الزيت، والنبي صلى الله عليه وسلم قد قال في شأن الفأرة إذا دخلت في السمن ألقوها وما حولها وكلوا سمنكم، ألقوها وما حولها وكلوا سمنكم. إذا لم يتقزز الإنسان، وإذا تقزز له أن يستخدم هذا السمن في أي شيء آخر، إما أن يدهن به، وإما أن يستصبح به، وإما أن يعمل به أي عمل. لكن ابن سيرين رضي الله عنه قام إلى تلك الجرار وقام إلى ذلك السمن والزيت لأن العمال لم يميزوا بين الجرة التي دخل فيها الفار، فألقاه جميعا وصار بعد ذلك فقيرا بعد أن كان غنيا، ولم يبالي ولم يلتفت، لم يبالي ولم يلتفت، لأنه أراد أن يتحلل، لم يرد أن يلقى الله عز وجل بحقوق عليه. نعم يا عباد الله، فالله الله في مراقبة الله عز وجل في هذا الباب، فإن الله عز وجل سيغني عباده، وإنما يتحمل المانع، المانع يتحمل، كما جاء في الصحيح أنه يأتي على الناس زمان يخرج أحدكم بزكاته فلا يجد من يقبلها عنه، ما يجد من يقبلها عنه، يخرج بزكاته ويجد من يقبلها بما يفتح الله عز وجل على عباده. نعم، فينبغي الإنسان من الآن أن يسعى في تعلم أحكام المال الحلال، فيسلك سبل الحصول عليه، ويتعلم أحكام المال الحرام فيكون مبتعدا عنه، متنزها عنه، لأن المسألة جنة ونار، مسألة جنة ونار، ولن تزول قدم عبد حتى يسأل عن أربع، عن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن أموالكم ودماءكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا، في شهركم هذا، في بلدكم هذا. ألا هل بلغت؟ ألا وليحذر الناس من مد أيديهم إلى جيرانهم أو إلى أصحابهم أو إلى من قد ائتمنهم، فإن الحديث ينص على أد الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك. وكثير من الناس في هذه الأزمان لا يبالي في هذا الأمر. نعم يا عباد الله، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما تقولون في الزنا؟ قالوا: يا رسول الله، حرام، حرمه الله ورسوله. قال: لأن يزني أحدكم بعشر نسوة أهون من أن يزني بحليلة جاره. ما تقولون في السرقة؟ قالوا: حرام، حرمها الله ورسوله. قال: لأن يسرق أحدكم من عشر بيوت أهون من أن يسرق من بيت جاره. وذلك أنه انتهك حرمة الجار وحرمة الإسلام وحرمة الأمانة إلى غير ذلك من الأمور. فينبغي للإنسان أن يكون مراقبا لله عز وجل في جميع شأنه وفي جميع أحواله. من كانت له أرض فليأخذ الذي له وليرد الذي ليس له. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من أخذ قيد شبر من الأرض طوقه إلى سبع أراضين، كما في حديث سعيد بن زيد، حديث أبي هريرة، حديث عائشة رضي الله عنها. وكم الناس الآن الذين ينتهبون الأراضي ويبسطون عليها بغير وجه حق، وربما باعوا ما ليس لهم، فيؤدي ذلك إلى الشقاق وإلى الاختلاف وإلى القتل وإلى القتال. وكل ذلك حرص على لعاعة الدنيا الفانية. النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة حنين قسم الأموال وأعطاها للمؤلفة قلوبهم، فقال رجال من الأنصار: رحم الله رسول الله صلى الله عليه وسلم يعطي قريش ويدعنا وسيوفنا تقطر من دمائهم. فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا معشر الأنصار، ما شيء بلغني عنكم؟ قال رجل: قال ماذا؟ قال أحدهم: يا رسول الله، إنما قاله بعض أحداثنا، أو كما قال. فقال لهم، فجمعهم النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال: يا معشر الأنصار، ألم تكونوا ضلالا فهداكم الله به؟ قالوا: الله ورسوله أمن. أما كنتم مختلفين فجمعكم الله به؟ قالوا: الله ورسوله أمن. أما كنتم فقراء فأغناكم الله به؟ قالوا: الله ورسوله أمن. قال: أما لو شئتم لقلتم: جئتنا فقيرا فآويناك، وطريق فقيرا فأغنيناك، وطريدا فآويناك. فقال النبي صلى الله، فقالوا: الله ورسوله أمن. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما ترضون أن يذهب الناس بالدنيا وتحوزون رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رحالكم؟ قالوا: رضينا. الحديث بمعناه. فالشاهد أن المؤمن يقدم طاعة الله عز وجل على هذه الدنيا الفانية. لا، إياك أن يحول المال بينك وبين صلاة الجماعة، إياك أن يحول المال بينك وبين قراءة القرآن، إياك أن يحول المال بينك وبين صلة الأرحام، ليكن هذا المال عونا لك للوصول إلى مرضات ربنا سبحانه وتعالى. صل رحمك وأطعم المحتاج، وأحسن إلى الفقير، وأد الزكاة التي أوجبها الله عز وجل عليك، وشارك في أوجه الخير، فإنك ستلقى الله عز وجل ويجازيك. لا تخفى عليه خافية، وماذا؟ وتحفظ عنده مثاقيل الذر، وتتحدث الأرض بما كان عليها، وتخرج الأرض أثقالها من الذهب والفضة وغير ذلك، فيقول المال في هذا قتلت، فيقول القاتل في هذا قتلت، ويقول السارق في هذا قطعت يدي. وكل ينظر إليه نظرة المحتقر، لكن متى؟ في حين لا ينفع فيه الندم. فمن الآن أخي لتكن نظرتك للمال أنه سبيل من أسباب سعادة المرء إذا كان فيه على مراد الله ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم. خذه من الحلال وأنفقه في الحلال، وكن معه على أوجه الحلال. إذا ادخرت منه شيئا وكان قد بلغ النصاب فأدي زكاته إذا حال عليه الحول فيما كان هذا شأنه. طيب بها نفسك. ليست الزكاة يعني أمر يخرجه الإنسان من ماذا؟ منه وعطية منه، هي حق الفقراء وحق المساكين، فينبغي أن تخرجها طيب نفسك بها وأنت مسرور بذلك أنك أديت حق الله الذي أوجبه الله للفقراء والمساكين. جاء في الصحيح، أي في الصحيح المسند شيخنا مقبل رحمه الله تعالى، من حديث وائل أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل رجلا للزكاة، فذهب إلى رجل من أصحاب الزكاة فأعطاه ناقة مخلولة، كما هو حال أكثر الناس الآن، بل ربما الآن ما يعطي ناقة مخلولة، يخرج الناقة حقه ويجعل لها مثل الدائرة، يعني تحيل على الله عز وجل، تخرج من هنا ومن هنا وترجع بين النوق من هنا، هذا تحيل. ينبغي أن يخرج ناقته أو يخرج ما تعين فيه الزكاة كما أمر الله عز وجل. فشاهد أن هذا الرجل أعطى ناقة مخلولة، فجاء المصدق إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أرسلت لي هنا فلان أعطاني هذا الناقة المخلولة. فقال النبي، فقام النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد وحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: أيها الناس، أما بعد، فإني أرسلت فلان ابن فلان إلى فلان ابن فلان ليأخذ الصدقة منه، فأعطاه ناقة مخلولة لا بارك الله له فيها، لا بارك الله له في ماله، أو لا بارك الله فيه ولا في ماله. فبلغ الرجل دعاء النبي صلى الله عليه وسلم عليه، فجاء بناقة هي أحسن من ذلك، فقال: يا رسول الله، أتوب إلى الله ورسوله، ودفعها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقام النبي صلى الله عليه وسلم وقال: إن فلان ابن فلان كنت قد أرسلت إليه المصدق فأتى بناقة مخلولة، فقمت بينكم وقلت: لا بارك الله فيه ولا في ماله، ثم جاء تائبا إلى الله ورسوله وجاء بهذه الناقة وذكر من شأنها بارك الله له في نفسه وماله، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فالشاهد أن الإنسان ربما يهلك بسبب حرمان الفقير مما هو له، والله عز وجل قد أتى بالشرع الحكيم فأمر ألا يؤخذ خير المتاع وألا يؤخذ سيء المتاع، نظرة إلى الغني وإلى ما له من الحق، ونظرة إلى الفقير وإلى ما له من الحق، وإنما يأخذ من المتوسط، من المتوسط، كما في حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه: واتق كرائم أموالهم واتق دعوة المظلوم، فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. نعم يا عباد الله، فالله الله في هذا الشأن العظيم. وإن كنت فقيرا يا أخي، ارضى بما قسم الله لك، ارضى بما قسم الله لك، فإن العزة لله والعزة لرسوله والعزة في طاعة الله عز وجل، والمال مال الله، يهب لمن يشاء ويمنع من يشاء، فالجأ إلى الله عز وجل في دعائه ورجائه أن يوسع عليك في رزقك، وأن يقضي دينك، وأن يفرج همك، وأن يرفع غمك، فالأمر إليه. كم من دعوة غير الله بها حال إنسان، من الفقر إلى الغنى، ومن القلة إلى الكثرة، واسأل الله عز وجل ألا يفتنك بهذا المال. وأيضا لتكن محققا للإيمان بالقدر، محققا للإيمان بالقدر، لأن بعض الناس يتسخط، حتى قال بعضهم يعني متسخطا على هذا، حين رأى بعض الناس له أموال كثيرة ورأى بعض الذي يتقمص العلم له مال قليل، هذا الذي سير الأفهام حائرة وسير العالم النحرير زنديقا. الشاهد أنه تشكك فيما هو عليه، لأنه رأى إلى بعض الجهال عندهم أموال، وإلى بعض العلماء زعم وليس عندهم أموال، فتشكك في شأنه. لا، المسلم المستقيم على دين الله عز وجل كريم في استقامته، كريم في شأنه، لا يلتفت إلى المال، يعلم أن المال يعطيه الله عز وجل من يحب ومن لا يحب. وأما الإيمان والإسلام والاستقامة إنما تكون لمن يحبه الله سبحانه وتعالى، فلا تكن نظرتنا دنيا ولا تكن نظرتنا دنيوية. أي والله يا عباد الله، المال لو كان رفعة لكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أغنى الناس مالا، مع أنه مات صلى الله عليه وسلم ودرعه مرهون عند يهودي في 30 صاع من شعير، ولم يترك لأزواجه إلا ما ترك من الطعام. قالت عائشة رضي الله عنها: ترك لنا ما ذكرت في كوة بعض الطعام، مع أنه أوصى صلى الله عليه وسلم لهم بما مما كان له في فدك وخيبر، وكان يخرج لهن متاع سنة، لكن مع ذلك رضي بالقليل وقال اللهم اجعل قوت آل محمد، وقال اللهم اجعل ماذا طعام آل محمد قوتا، أو رزق آل محمد قوتا. فينبغي لنا ألا يعني نتذمر من رزق الله الذي أعطانا وإن كان قليلا، وأن نرجو من الله عز وجل السعة، لأن الفقر متعب. الصحيح أن الفقر متعب، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في دبر كل صلاة: اللهم إني أعوذ بك من الفقر والكفر وعذاب القبر. جمع الاستعاذة من الفقر مع الاستعاذة من الكفر، لأن الفقر قد يمنعك من الحج، يمنعك من العمرة، يمنعك من صلة الأرحام، يمنعك من الإحسان إلى الجيران، يمنعك من كثير من الأمور، يجعل وجهك مبذولا للناس، هذا يردك وهذا يسفهك وهذا لا يبالي بك، ربما يكون أعزبا لا يستطيع أن يتزوج، وربما إن كانت امرأة وإن كانت ذات جمال وإن كانت ذات دين وهي من بيت فقير ربما يزهد الناس فيها. فالفقر متعب، لكن مع ذلك إيانا أن نعترض على قدر الله وأن نتذمر من دين الله بسبب القلة. لا، النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم إني أعوذ بك من الفقر والقلة والذلة. ومع ذلك كالمسلم عزيزا، كثر ماله أم قل، كثر متاعه أم قل، كثر أتباعه أم قلوا، وهذا المال إنما نتخذه سلم للوصول إلى الله سبحانه وتعالى. فإن وسع الله علينا الحمد لله، أنفقناه في أوجه الخير، وإن ضيق الله علينا فله الحمد المنة ونسأله الفرج. وكان سعد بن عبادة يقول: اللهم إنك تعلم أن القليل لا يصلح لي ولا أصلح له، لكثرة إنفاقه رضي الله عنه في أوجه الخير. فكان يدعو الله على أن القليل لا يصلح له ولا هو يصلح له، فادعو الله والجأ إلى الله، ولا بأس من العمل والتكسب في أوجه الحلال دون الدخول في المخدرات بيعا وشراء وكذلك الأمور المنهية، لأن كثير من الناس الآن إذا ضاق حاله ذهب إلى سوق المخدرات، لأنه بسرعة ينطلق إلى سيارة آخر موديل وإلى بيت يبنيه وإلى زواجه وإلى غير ذلك. لا، فلنكن مع الله في سرنا وجهارنا، في ليلنا ونهارنا، في جميع شأننا. فما كان من كسب طيب ومن رزق طيب فحياه الله وبياه ويفرح به، وما كان من الحرام فلا أوصله الله إلينا. نعم يا عباد الله، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أيما لحم نبت من سحت فالنار أولى به، أيما لحم نبت من سحت فالنار أولى به. مصيبة والله عند أن تتربى على المال الحرام أكلا وشربا، وكذلك تؤكل ابنك وامرأتك المال الحرام. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فمشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنا يستجاب له. نسأل الله العافية والسلامة، وهذا ونكتفي، ونسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم. والكلام في هذا الباب كثير، سواء في تفريعاته أو في أصله، وإنما أخذنا ما عسى أن ننتفع به، وإلا لو أردنا أن نتكلم في طرق جمع المال يطول، وإذا أردنا في طرق إنفاق المال يطول، وكذلك إذا تطرقنا إلى ما يتعلق بالكرم وما يتعلق من حسن الخلق في هذا الباب يطول، وإذا تطرقنا إلى البخل وما يتعلق منه يطول. إلا أن الإنسان ينبغي له أن يكون مبادرا إلى طاعة الله، وما قل وكفى خير مما كثر وألهى. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك ربي وأتوب إليك، الحمد لله رب العالمين.